بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة من إخواننا الزائرين من أهل باعلال. يقول السائل: ما حكم تصوير المولود الجديد بحجة إرسال الصورة إلى أبيه المسافر؟ وهل حكم التصوير بالقلم والكاميرا كحكم التصوير بالنقش كالتماثيل؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، تصوير ذوات الأرواح حرام سواء للصبي أو لغيره إلا لضرورة، والضرورة ليس هذا منها. ضرورة مثل جواز يسافر عليه ولا يتحرك إلا عليه سفرا لعلاج لحج لعمرة لغير ذلك، وما ألزموا به إثم عليهم. أما مثل هذا فليس من الضرورات، والواجب اجتنابه. إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون، يقال لهم احيوا ما خلقتم، وهي من كبائر الذنوب. تصوير ذوات الأرواح من كبائر الذنوب. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم نصور، وقال: يخرج عنق من النار، له لسان ينطق وعينان يبصر بهما، يقول: وكلت بكل جبار عنيد، وبمن دعا مع الله إلها آخر، وبالمصور. فلا حاجة لمثل هذا. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أنه من السنة الأذان في الأذن اليمنى للمولود وإقامة الصلاة في أذنه اليسرى؟
الجواب: ليس بصحيح، ولم يثبت في هذا شيء. ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المسألة في الفصل الرابع من كتابه تحفة المودود في أحكام المولود، وما ذكره بين ضعيف وموضوع، ومن تلك الموضوعات ما هو في الضعيفة للعلامة الألباني 321.
يقول السائل: هل تجوز المشاركة في افتتاح مدرسة أو وحدة صحية أو مستشفى وغيرها بالحضور أو المشاركة بقصيدة شعرية أو إنشودة ترحيب بالضيوف؟
هذا مما لا أصل له. افتتاح المساجد وتحري ذلك بافتتاح مهيلم، نعم، يفتتحون يصلون، يفتتحون يحاضرون، يفتتحون يدعون، يفتتحون يخطبون، معنى أن يفتتحون بذلك العمل الصالح الذي هو من عادتهم. أما الافتتاحيات هذه وجعل الخيط، ولا يقص ذلك الخيط إلا كذا، سواء في المساجد أو المدارس أو المشاريع، فإن هذا من تقليد الكفار ولا أصل له. نعم.
يقول السائل: ما حكم إمامة حالق اللحية؟
الجواب: هذا حالق اللحية يعتبر فاسق، وأتيت بنموذج من ردي على بشار في رسالة مستقلة، منه نموذج مختصر يقرأه إن شاء الله الشيخ رجب بخصوص هذا الجواب. نعم.
قال شيخنا حفظه الله: حلق اللحية تشبه بالنساء. في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد عد التشبه بالنساء من الكبائر جملة من العلماء، منهم القرطبي في المفهم، والذهبي في الكبائر، وابن القيم في إعلام الموقعين، والهيتمي في الزواجر، كما أنه أيضا تشبه بالكفار. وهذه بعض أقوال أهل العلم بأن حالق اللحية متشبه بالنساء. قال الشيخ محمد بن إبراهيم ابن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاويه الثاني صفحة 55: وحلق اللحية فيه تشبه بالمجوس والنصارى واليهود، وفيه تشبه بالنساء، وتغيير لخلق الله. وقد نص الإمام أحمد في رواية المروذي على كراهة أخذ الشعر بالمنقاش من الوجه، وقال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المتنمصات. والمراد بالكراهة عند أحمد كراهة التحريم، والدليل على ذلك احتجاجه بحديث اللعن لمن فعل ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبائر الإثم، ويلحق بالنتف إزالة الشعر بحلق أو قص ونحوهما، انتهى. وفيما حكاه ابن حزم من الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وقد حكى ابن حزم الإجماع على أن قص الشارب وإعفاء اللحية فرض، وفيما حكاه من الإجماع أبلغ رد على من زعم أن اللحية ليست من الإسلام في شيء. وقد قال أبو عمر ابن عبد البر وشيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية. وقال ابن عبد البر: ولا يفعله إلا المخنثون من الرجال، انتهى. والمخنثون هم المتشبهون بالنساء. وقد روى الإمام أحمد بإسناد حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مخنث الرجال الذين يتشبهون بالنساء، والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال. وروى الإمام أحمد أيضاً عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من تشبه بالرجال من النساء، ولا من تشبه بالنساء من الرجال. والأحاديث في لعن المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال كثيرة، انتهى. من كتاب الرد على من أجاز تهذيب اللحية للتويجري رحمه الله. وقال العلامة الألباني رحمه الله: نحن ننصح كل مسلم غيور على دينه وعلى الاقتداء بسنة نبيه عليه الصلاة والسلام أن يخلص حاله من مصيبة حلق اللحية، لأن هذا بلا شك فسق ومعصية، فيه خلاف للقرآن، فيه خلاف لفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، فيه خلاف لأقواله، فيه تشبه بالكفار، فيه تشبه بالنساء. شو بدكم مصيبة أكبر من هيك؟ ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لاتباع السنة حيثما كانت، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، انتهى من جامع تراث العلامة الألباني رحمه الله في الفقه. وقال العلامة العثيمين في لقاء الباب المفتوح الخامس صفحة 111، يقول الله عز وجل: إن جاءكم فاسق بنبأ، خبر أي خبر من الأخبار وهو فاسق، ولنطبق هذه المسألة على الواقع. جاءنا رجل حالق اللحية فاسق، لماذا؟ لأنه مصر على معصية الله ورسوله، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أعفوا اللحى، وهذا لم يعفِ لحيته بل حلقها، فهذا الرجل من الفاسقين لأنه مصر على معصية. وقال سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ في فتاواه الثاني صفحة 94 و200، وسئل عن حكم الصلاة خلف حالق لحيته وشارب الدخان، فقال: الجواب: لا ريب في تحريم شرب الدخان الخبيث وكذا حلق اللحية، ومثل هذا لا يجوز أن يولى الإمامة لأنه فاسق، والفاسق ليس أهلاً للإمامة، لكن الصلاة خلفه صحيحة مجزئة من صلاها إذا ابتلى به الناس على ما فيها من النقص، فإن الصحابة ثبت أنهم صلوا خلف الفاسق ولم يكونوا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يعيدون الصلاة التي صلوها ولا يأمرون غيرهم بإعادتها، انتهى.
يعني صلاة مثل صلاة خلف الحجاج.
وفي جامع تراث العلامة الألباني في الفقه 17 صفحة 56: الأئمة الأربعة الذين يزعم جماهير أهل السنة والجماعة اليوم كما يقولون أنهم أتباع للأئمة الأربعة، كلهم متفقون على أن حلق اللحية حرام، والذي يحلق لحيته فاسق لا تقبل شهادته، انتهى. وفي فتاوى اللجنة الدائمة المجموعة الأولى 71 و300، السؤال الثاني: هل يجوز أن نصلي صلاة الجمعة وراء إمام حالق لحيته؟ الجواب: حلق اللحية حرام وحالقها فاسق إذا كان يعلم تحريم حلقها شرعا ويصر على حلقها والصلاة خلفه صحيحة، انتهى. نقل الإجماع على أن حلق اللحية مثله. قال ابن حزم في مراتب الإجماع في صفحة 57 و100: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثله، مثلة لا تجوز، انتهى. ولم يتعقبه ابن تيمية في نقد مراتب الإجماع. وقال ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع في الثاني صفحة 99 و200: واتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، انتهى. وقال النفراوي في الفواكه الدواني في الثاني صفحة 36: لا شك في حرمته عند جميع الأئمة لمخالفته لسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، انتهى. وقال القاضي عياض في إكمال المعلم في الثاني صفحة 35: وقوله واعفوا اللحى، وفي رواية أوفوا اللحى، وهما بمعنى أي اتركوها حتى تكثر وتطول، انتهى. قال الحافظ ابن حجر في الفتح في العاشر صفحة 51 و300: ذهب الأكثر إلى أنه بمعنى وفروا أو كثروا وهو الصواب، انتهى.
معناه حتى الذي قصر منها أيضا آثم لأنه ما عفاها، أما الحالق فإنه فاسق والصلاة خلفه تصح لما سمعت أنهم صلوا خلف الحجاج بن يوسف الثقفي وهو فاسق قتال وعنده نصب وغير ذلك. ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من المسلمين وعلى من مات منهم. الصلاة خلف فساق المسلمين صحيحة، وهي خلف الصالحين أفضل عند عامة السلف رضوان الله عليهم. نعم.
يقول السائل: هل البسملة تعد إحدى آيات سورة الفاتحة؟
الجواب لا، هي آية مستقلة للفصل بين السور سواء الفاتحة أو من غيرها، هي آية. نعم.
يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض أن تحمل المصحف بارتداء القفازات؟
تحمله مباشرة بيدها فهي طاهرة. المرأة الحائض جسمها طاهر، وريقها طاهر، كل بدنها طاهر إلا موطن الخارج، إن المسلم لا ينجس، وإلا صار فيه تشبه بأولئك الذين إذا حاضت المرأة ابتعدوا عنها ولا تقرب ولا يقربونها حتى تطهر. النبي صلى الله عليه وسلم كان يآكلها ويشاربها وهي تأكل من العظم ويأخذ ويتعرق منه، وكذلك أيضا ينام مع أهله في لحاف واحد وهي حائض، يخالف بذلك المشركين واليهود المتنطعين والغلاة في هذا الجانب. فهي طاهرة، أعني جسمها، بدنها، ريقها، عرقها بالإجماع، فتمسك. وسبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن المسلم ينجس، وقال إن حيضتك ليست بيدك، وكانت ترجي الرسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة وهي حائض، ما لو كان فيها شيء ما مسته. فتمسك المصحف ولو بيدها، وتلك الأحاديث أي بغير، سواء بقفاز أو بغير قفاز مباشرة، وتقرأ القرآن عن ظهر قلب ومن المصحف، وما جاء من الأقوال المبنية على مثل حديث تلك الحديث من طريق جسرة أو بعض الأحاديث التي لا تقوى على معارضة مثل هذه الأدلة. نعم.
يقول السائل: رجل يصلي الصلوات الخمس ويترك الجمعة، فما حكمه؟
حكمه إن كان صلىها ظهراً، ترك الجمعة وصلاها ظهرا، فهو مسلم عاصي، ويخشى من أن يطبع على قلبه فيزيغ إذا استرسل في ذلك. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك ثلاث جمع طبع على قلبه قلب منافق، هكذا جاء في الرواية، طبع على قلبه قلب منافق. وهذا والله خطير جدا، أن ينقلب منافقا ويزيغ قلبه. وأما إن كان يصلي لا يصلي لا ظهر ولا جمعة، يوم الجمعة يترك الظهر والجمعة، فتارك فرض واحد يكفر. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من تركها قد كفر، وهذا يصدق على الصلاة كلها وعلى واحدة منها. ونظيره قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر حبط عمله. نعم. يقول تركها عمدا لغير عذر. نعم.
يقول السائل: رجل له تركة قسمها وهو على قيد الحياة، فهل يجوز له ذلك؟
تكرر الجواب على هذا أننا لا ننصح بهذا، فهو يحتاج إلى ماله والتصرف فيه والانتفاع به والصدقة منه وسداد حاله وما كان من ذلك، فلا ينفق ماله أو يقسم ماله بين ورثته، قد يحتاج إلى ذلك وهذا خطأ. ثانياً، أن هذا التقسيم ربما كان فيه شيء من هذا التقسيم مثلا مما يحتاج إلى تعديل بعد الموت، ولهم أن يرجعوا فيه فيقسموه من جديد، للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ما قل منها أو كثر، وهذا ما ترك، هذا ما زال حيا. فإن أعطاهم معايشة مثلا: هذا البيت لك تسكنه، وهذا المزرعة لك تزرعها، وهذا القطيع من الغنم لك ترعاه، وهذا لك أيضا تستفيدين منه أنت يا بنيه، أو كذا ما كان من ذلك تعايشا، ثم إذا مات جمعوا ذلك واقتسموه تركة، ومن كان له أتعاب أعطي مقابل أتعابه. هذه الطريقة هي التي تصلح. أما تقسيم بتات من ذلك أن قسم تركته للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كان موته قريبا وأقر ذلك مضى ولا ينبغي ذلك أن فعله، وإن كان موته بعيدا وحصل في ذلك ارتباك عاد إلى التركة كما أراد الله وكما بين. نعم.
يقول السائل: ما حكم ما يفعله الناس أثناء التعزية في المساجد ويتراصون على صفة طابور، ويكون أقارب الميت في جهة من المسجد؟
هذا فعل محدث، أن يقوم أقارب الميت في جهة من المسجد والناس يمرون عليه ويسلمون عليه ويعزونه، من وجده عزاه، وإن تواصل معه عزاه وكذا. أما بهذه الطريقة أن من التعزية المصافحة، ومن التعزية أيضا ألا يعني ماذا، أنهم يجتمعون كلهم كل أقرباء وكذا، ما عليه دليل، ولا كانوا يفعلون هذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن الأمر أيسر من ذلك، التعزية مشروعة ومستحبة، هي تسلية وهي إدخال يعني ماذا مواساة لولي الميت لصاحب الميت، فيها أجر، وقد عز النبي صلى الله عليه وسلم وعزي، وعلى ذلك عمل المسلمين، لكن لا على هذه الطريقة، ولا على الاجتماع في مخيمات، ولا على أيضا الإعداد لها والتكاليف والمشقة، وكل ذلك أنكره أهل العلم. نعم.
يقول السائل: ما حكم أن تتزوج المرأة بنية الطلاق لأجل أن ترجع إلى زوجها الأول؟
زوجها باطل، وتيس مستعار، بحثت لها أن تيس مستعار كما جاء في الحديث، وإن كان فيه كلام، لكن هذا هو الواقع، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، فالمحلل ملعون والمحلل له ملعون، وهذا زواج باطل ليس بشرعي، ولا تعود إلى الأول بهذا الزواج البتة، إلا أن تتزوج زواجا شرعيا، فإن حصلت فرقة بموت أو طلاق رجعت إلى الأول، ولا على سبيل الحيلة، لا منها ولا منه ولا من غيرهما من الولي ونحو ذلك. هذا قد هذه المسألة ألف فيها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كتاب إبطال التحليل، وأبان تلك الحيل المحرمة من ضمن هذا التحليل، هي من ضمن ما في الباب. نعم.
يقول السائل: ما حكم إقامة جمعة في مكان عمل الشركات، علماً إنه يوجد مسجد تقام فيه الصلوات الخمس؟
إذا كان المسجد الجامع قريباً لا يصلح أن يقيموا جمعة في مكان الشركة، والمسجد قريب فيه كفاية ويسعهم أن يصلوا إليه ويكفي الجميع. فإن كان موطن الشركة بعيداً يشق عليهم، واتخذوا مسجداً في مكانه قاموا فيه جمعة، لا بأس، يعاد في هذا إلى المشقة وعدمها. نعم.
يقول السائل: ما حكم إقامة زيارة يوم الجمعة للمقابر للنساء؟
لا تخصص الجمعة ويتحرى ذلك في كل جمعة زيارة وما كان من ذلك، وخاصة للنساء، وبهذا فيه خلاف، جمهور العلماء على كراهة زيارة النساء للقبور، والصواب جواز ذلك بدون هجر وبدون مبالغة وتكثير من ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، وقول زوارات يقتضي يعني فيه مبالغة الإكثار، أما بغير إكثار وبغير هجر فإنه لا بأس المرأة أن تزور القبور في بعض الأحوال، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة عند قبر قالت: اتق الله واصبري، قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، ثم قيل لها: إنه رسول الله، فذهبت إلى بيته ولم تجد عنده بوابين، فقالت: إني لم أعرفك، قال: إنما الصبر عند الصدمة الأولى. ولم ينهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن الذهاب إلى المقابر، إلى قبر ذلك الصبي، لو كان محرما لنهاها، وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تزور قبر أخيها، وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. وقالت عائشة رضي الله عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن زيارة القبور، ثم رخص في ذلك، والرخصة شاملة للرجال والنساء. فعلى كل، لا تكثر النساء، لا يكثرن ولا يحد ولا يكون على هذا التحديد، وإلا فمن حيث الجملة يجوز للمرأة أن تزور القبور لتتذكر الآخرة كما يتذكر الرجل، فالجميع يحتاجون يتذكر الآخرة، ونحن في الحقيقة مقصرون من زيارة في زيارة القبور، ربما تمكث علينا الأشهر ما نزورها، وهذا فيه تقصير، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزيارتها لهذا المعنى، لهذا المعنى تذكر الآخرة. ولا شك أن الذي يزور يتذكر، من الصالحين يزور يتذكر، أولا يسلم عليهم، ثانيا يتذكر أن هذا قريبه، هذا أخوه، هذا أبوه، هذا قبل أيام مثلا ومده هو كان معه، والآن في هذه الجنادل وهو لا يدري متى يكون عندهم أو في مكان آخر في مثل ذلك. فهذا من باب التذكر، ينبغي الإكثار من ذلك بقدر المستطاع، لكن لا يحدد أنه لا بد أن يكون في كل جمعة، متى يتيسر له ذلك.
يقول السائل: إذا أطال الإمام في التشهد الأوسط فماذا أقول بعد التشهد؟
قل بعد التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويعني ماذا، لا بأس أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا أطال في بعض الأوقات، قد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول السائل: من كان يداوم على صيام يوم في الشهر ثم حصل له عمل شاق في الشهر كله ما عدا يوم الجمعة، فهل يجوز له إفراد ذلك اليوم بالصيام أي يوم الجمعة؟
الجواب: لا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بالصيام بين سائر الأيام، ولا ليلة الجمعة بقيام بين سائر الليالي. وهذا وإن كان ما تفرغ إلا في ذلك، لكن قد خصه، هذا تخصيص، تخصيص حتى وإن كان لم يتمكن من صيام اليوم الذي يريد أن يصومه إلا في ذلك، لكنه تخصيص، وليس في شأن من كان له صوم يصومه إلا من كان له صوم يصومه، هذا إذا صادف. أما هذا سيتحراه على هذا الحال في كل شهر يصومه أو في كذا، فسيكون متحريا له، هذا غلط. نعم.
يقول السائل: ما نصيحتكم لأهل منطقة باعلال؟
تواصل بتقوى الله عز وجل والخير بين أيديهم، الخير موجود وضارب بأطنابه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون وهم في خير، وأهل هذه البلاد في خير، الدعوة الحمد لله منتشرة، السنة منتشرة، فعليهم المزيد من الخير، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والحياة فرص، والعمر فرص، والخير فرص، الخير كله فرص، إذا هبت رياحك فاغتنمها فإن لكل ذارية سكون، ولا تغفل عن إحسان فيها فما تدري السكون متى يكون. فإذا وجدت فرصة لعمل صالح انتهز تلك الفرصة، وأجل الأعمال الصالحة العلم، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عليه الصلاة والسلام: لا حسد إلا في اثنتين، أي لا غبطة، رجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها السنة، وهكذا الآخر له، ورجل آتاه القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار. وإيتاء القرآن وإيتاء السنة يحتاج إلى طلب،